إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى قول المبوب: باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة، بمنعه إياها في الآخرة. فالذي يشرب الخمر ولا يتوب منها ويموت على ذلك فإنه يمنعها في الآخرة حتى ولو دخل الجنة، حتى ولو دخل الجنة. كما جاء في بعض الألفاظ التي قرأناها في أول ما تكلمنا عن الخمر في هذه الأحاديث التي ذكرها المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب: ولا يقول قائل كيف هذا وقد قال الله تبارك وتعالى: ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يشتهون. وقد أجبنا على هذا قبل وقلنا أنه يحرمها حتى في اشتهائها، هو لا يشتهيها، فهو لا يشتهيها وبالتالي يحرمها. والخمر في الآخرة أيها الإخوة من تمام نعيم الجنة، الخمر في الآخرة. من نعيم الجنة وليست كخمر الدنيا، فقد قال الله تبارك وتعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون عنها أي أنها لا تأخذ بعقولهم، ولا ينزفون يعني لا تضرهم في بطونهم، فهي غير مؤذية بل هي من تمام نعيم الجنة. فالذي يشرب الخمر ويموت على ذلك يحرمها في الآخرة حتى وإن دخل الجنة. وذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث ابن عمر يرويه عنه نافع، ويروي عن نافع ثلاثة: مالك وعبيد الله وموسى ابن عقبة رحمة الله عليهم أجمعين. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، حرمها في الآخرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه لأن الحديث هنا عن ابن عمر قال، فإذا هذا ظاهره أنه موقوف على ابن عمر. فقيل لمالك إما أن يكون قال له القعنبي الراوي عنه أو غيره، رفعه قال نعم قال نعم، ويدل عليه بقية الطرق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، طبعا ابن نمير هو محمد ابن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب فانظر كيف كانت هذه العقوبة، عقوبة يعني شارب الخمر إذا لم يتوب منه. بقية المحرمات إذا لم يتوب الإنسان منها قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، قد تكون له حسنة كبيرة تأكل هذه الكبيرة التي فعلها، إلا الخمر، فإذا مات الإنسان ولم يتب منها فإنه يحرمها في الآخرة اللهم أن يحمد هذا الحديث على القاعدة المعروفة أن هذه عقوبة له، لكن هذه العقوبة يعني قد يمحوها شيء آخر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبيد الله، يعني حديث موسى بن عقبة مثل حديث عبيد الله عن نافع. الباب الذي بعده قال باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. فالنبيذ جائز حلال إلا أن يشتد، يعني يبدأ في العيش، يبدأ في الغليان، ولم يصر مسكرا. وذكر في الباب عدة أحاديث، حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث سهل بن سعد وحديث أنس فهذا كله أيها الإخوة يعني يدل على جواز العصير وغيره. فإذا نقعت تمرا في ماء أو زبيبا في ماء أو غير هذا من الأشياء المجففة كالتين والمشمش وغير ذلك، هذه الأشياء المجمدة إذا أنت نقعتها في ماء فتشرب منها ما لم تشتهي. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يشرب منه بعد ثلاثة أيام، ففي الغالب أنه بعد ثلاثة أيام يعني يبدأ في الإيش؟ يبدأ في الغليان، فيدب فيه الإسكار. أما حديث ابن عباس فيروي عنه أبو عمر البهراني وقد تقدم، واسمه يحيى بن عبيد، ويروي عن أبي عمر شعبة والأعمش وزيد ابن أبي أنيسة، فإذا هؤلاء ثلاثة، شعبة والأعمش وزيد ابن أبي أنيسة، ثلاثتهم يروونه عن يحيى بن عبيد وهو أبو عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، فإذا وقع هنا على الصواب بخلاف الموضع الذي تقدم قبل ذلك. بخلاف الموضع الذي تقدم قبل ذلك في حديث ابن عباس أيضا يعني برقم 17. قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغدا والليلة الأخرى والغدا إلى العصر. طبعا في هذه الرواية والروايات التي بعدها أن هذا مدته ثلاثة أيام، فإذا حصل الانتباه مثلا في عصر أو مثلا في هذه اللحظة التي نحن فيها الآن المغرب، فإذا اليوم الذي بعده المغرب هذا أول يوم، والذي بعده المغرب، والذي بعده، فإذا وصل إلى هذا الوقت يعني لا يشربه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن بقي شيء سقاه الخادم، إن بقي شيء سقاه الخادم. كيف يعني؟ ليس معناه أيها الإخوة، انتبه لهذا، ليس معناه أنه إذا اشتد سقاه الخادم حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أنه إذا مرت الثلاثة أيام فإن كان محتاجا يشربه، وإذا كان غير محتاج يعرضه على من؟ يعرضه على الخادم، فإن كان للخادم حاجة فيه وإلا إيش؟ وإلا صبه، وإلا صبه. فهذا هو الصحيح. قال فإن بقي شيء يعني ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إليه، بعد مرور ثلاثة أيام إن بقي شيء ولم يحتج إليه صلى الله عليه وآله وسلم يعرضه على الخادم، فإذا شربه الخادم وإلا يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بصبه. قال فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، أو أمر به فصب، يعني إما أن يشربه الخادم في هذه اللحظة وإلا إيش؟ وإلا يصبه. وإلا يصبه. فهذا هو الصحيح بخلاف يعني ما يوهم كلام الإمام النووي. فقال في الشرح: وقوله سقاه الخادم أو صبه، قال معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه. إلا أن يحمل على يعني على وجه معين. المهم أنه أيها الإخوة بعد 3 أيام إذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجة إليه يعرض على الخادم، فإن شربه الخادم وإلا يأمر صلى الله عليه وآله وسلم بإيش؟ بصبه. هذا بعد 3 أيام. واحد يقول كيف يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبه وهو لم يتيقن الإسكار؟ نقول هذا من باب سد الإيش؟ من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة، لأنه في الغالب بعد 3 أيام يبدأ في الغليان، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصبه بعد 3 أيام. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن يحيى البهراني، قال: ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له في سقاء. قال شعبة: من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. طبعا هذه فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه بعد يومين، لكن طبعا الروايات الأخرى فيها زيادة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر وأبي كريب. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خادم الضرير، عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهرق، ثم يأمر به فيسقى أو يهرق. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى ابن أبي عمر، عن يحيى ابن أبي عمر، وقد بينا فيما تقدم أن ابن هنا يعني مقحمة، فالصواب ماذا؟ عن يحيى أبي عمر. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى، فإن فضل شيء أهراقه أصلها أراقه، ثم يعني جيء بهذه الهاء لتدل على يعني المبالغة، تدل على المبالغة، أحراقه بمعنى أراقه. قال: وحدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف، قال: حدثنا زكرياء ابن عدي، قال: حدثنا عبيد الله عن زيد وهو ابن أبي أنيسة، عن يحيى أبي عمر النخعي، فإذا بهراني ونخعي. قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال: أو مسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. فإذا لا بأس مثل هذا، إذا وجدت إنسان يسأل سؤال غريب المفروض يكون معروف ومعلوم، فلا بأس أن تخاطبه بمثل هذا، تقول له: أمسلم أنت؟ إذا كان يعني الشيء معروف ومشهور. إنسان لا يصلي، قل له: أمسلم أنت؟ فإن قال نعم قل له صل، لأن هذا هو مقتضى الإسلام والإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى مرة، فلما سلم من صلاته وجد رجلين في مؤخرة المسجد، اعتزل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليتما؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: ألستما مسلمين؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. فيجب على الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون، حتى ولو كان صلى فرضه في مكان آخر، يجب عليه أن يصلي جماعة معهم، فهذه نافلة واجبة. فلو قيل لك نافلة واجبة فتقول: هذه نافلة واجبة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإسلام أحرص ما يكون على اجتماع المسلمين وعلى جمع شمل المسلمين، وأن يظهروا يعني أمة واحدة. فمن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة مع الجماعة. قال: فسألوه عن النبي، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناة ونقير ودبا، فأمر به فأهريق. ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل فأصبح، جعل من الليل حتى عش حتى يلين الزبيب، فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة أو المستقبلة ومن الغد حتى أمس، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. أمر بما بقي منه فأهريق. طيب، العد هذا متى يبدأ؟ يبدأ من الانتباه ولا من أول الشراب؟ من الانتباه، لأن من أول شراب ممكن واحد يقعد يوم كامل ما يشرب. فإذا من أول ما ينتبه يعد 3 أيام. الحديث الذي بعده حديث عائشة، يروي عنها ثمامة وهو ابن حزم القشيري، وترويه عنها خيرة أم الحسن البصري. فإذا خيرة أم الحسن البصري تروي هذا الحديث عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني، قال: حدثنا سمامة يعني ابن حزم القشيري، قال: لقيت عائشة فسألت عن النبي فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه يعني تربطه وأغلقه فإذا أصبح شرب منه. قال حدثنا محمد بن المثنى العنز قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه أمه خيرة عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سقاء يوكى أعلى يوكى أعلى قربة يعني. قالت وله عزلاء وله عزلاء. ما هي العزلاء؟ العزلاء ثقب يكون في أسفل المزادة والقربة ثقب يكون في أسفل القربة فالذي فوق مربوط واللي تحت هذا يفتح يفرغ فيه وبعدين يربط. لأنه إذا أفرغ من فمها من فوق ممكن كله ينسكب على الأرض بخلاف ما إذا كانت هناك عزلاء يعني في أسفل القربة فتفتح يملأ الكوب وبعدين يربط مرة أخرى فهذا تسمى العزلاء. قالت ننبذه غدوة غدوة يعني في أول النهار فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وأما حديث سهل بن سعد فيرويه عنه أيها الإخوة أبو حازم أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار سلمة ابن دينار وهو مشهور بالرواية عن سهل ابن سعد. وهناك أبو حازم آخر اسمه أبو حازم الأشجعي هذا يروي عن أبي هريرة فالذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار والذي يروي عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي. فيروي هذا الحديث عن سهل بن سعد أبو حازم ويروي عن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وأبو غسان المسمعي وأبو غسان المسمعي هؤلاء ثلاثة يروونه عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ساعدي أيضا من بني ساعدة قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم. ما شاء الله العروس كانت هي التي تخدم المدعوين وهذا لا بأس به إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي. وبوب به البخاري قال باب خدمة العروس يعني تكون خادمة للمدعوين. فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنقعت له تمرات أنقعت له تمرات من الليل في تور والتور هو إناء من صفر، من صفر يعني من نحاس أو من حجار. التو إناء كبير من نحاس أو من حجار. قال فلما أكل سقته إياه، فلما أكل سقته إياه. فإذا هذا 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 الشراب وهذا النبيذ حضرته هذه العروس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني فيه الاستعداد للضيف، لا بأس بذلك. أنقعت له تمرات من الليل. فلما كانوا عازمين على دعوته صلى الله عليه وآله وسلم فهي استعدت له. فإذا فيه الاستعداد للضيف بصنع الطعام وغيره. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يعني بمثل حديث الفاعل، ولم يقل فلما أكل سقته إياه. قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال في تور من حجارة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام أماسته فسقته. أماسته معناه لينته وذلك بنبذه في الماء، هذا معنى أماسته بمعنى لينته. قال تخصه بذلك. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، يعني ذكر له جمالها وأنها مناسبة له صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها. قال فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأمر أبا أسيد وهو أبو سيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، نزلت في أجم بني ساعدة. أول شيء الأجم بمعنى الحصون، الأجم بمعنى ليش الحصون، وأجم جمع أجمة، وأجم جمعها آجام. فإذا عندنا المفرد ماذا؟ المفرد ماذا؟ أجمة، جمعها أجم. طيب وجمع الجمع آجام، تماما مثل ايش؟ اكمه اكم اكام، كما نقول عندما يشتد المطر ونخشى يعني اذيته في الحضر، فماذا نقول؟ اللهم على الاكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، الشاهد ماذا؟ اللهم على الآكام الأكام يعني الحصون التي تكون حول الإيش؟ حول البلد. وقبل ذلك اللهم حوالينا لا علينا حوالينا، والحصون تكون وين؟ تكون حوالينا يعني تكون محيطة بالبلد. فنزلت هذه المرأة في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، دخل عليها يعني من أجل أن ينظر فيها تصلح أن تكون له امرأة ولا لا. قال فإذا امرأة منكسة رأسها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك. شوف هذه المرأة الشقية، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك. فإذا هي ما عرفته صلى الله عليه وسلم. قالت سهل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة. وطبعا السقيفة لها يوم مشهور، هذه السقيفة هذه لما إيش؟ لما اجتمع الأنصار بعد موته صلى الله عليه وسلم في هذه السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وأرادوا أن ينصبوا خليفة منهم، فأدركهم أبو بكر وعمر وبين لهم أن هذا الأمر إنما يكون في قريش. فإذا هذه السقيفة نفسها. حتى جلس في سقيفة بني ساعدة يعني هي تكون مثل المجلس، تكون معرشة مسقوفة مكان أعدوه للاجتماعات. حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، قال لسهل بن سعد الساعدي اسقنا. قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. يعني هذا القدح الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان محفوظا عند سهل بن سعد تبركا، فإن التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جائز. كان إذا توضأ كانوا يقتتلون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، الفضل التي تكون في الإناء كانوا يقتتلون عليها، كل واحد يأخذ ويمسح وجهه. كان إذا بسق صلى الله عليه وسلم ما تنزل البسقة على الأرض وإنما تنزل في كف أحدهم فيدلك بها وجهه عليه الصلاة والسلام، كله طاهر مطهر. لكن ما أتى هذا مثلا أيها الإخوة في الدم ولا في البول، فما يذكر مثلا أن هذا الذي يعني مص دمه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو شرب بوله صلى الله عليه وسلم فقال له كذا، كل هذه أمور لا تصح. فإذا هذه الأمور لا نثبت منها إلا ما ثبت. في حجة الوداع لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، حلق الجانب الأيمن وأعطاه لأبي طلحة وأنس أم سليم، وحلق الجانب الآخر ووزعه على الناس. أم سليم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونام عندها فعرق العرق، كان يتساقط مثل الصفرات، فجاءت بقارورة وكانت تجمع ليش؟ تجمع هذا العرق. وكان عندها بعد ذلك يعني إذا مرض عندها مريض يعني تمسح به. فهذا كل نثبته. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح، فأخرج لنا سهل ذلك القدح. فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز. ما شاء الله، عمر بن عبد العزيز استوهبه، يعني طلب من سهل بن سعد أن يعطيه هذا هبة. فإذا يجوز طلب الهبة في بعض المواقف، مثلا مخطوط أثرنا عليه مثلا بالشيخ الألباني رحمة الله عليه، ووقف عليه مثلا أحد أولاده، فيجوز لك أن إذا كنت أنت عالما أو طالب علم بالحديث وتريد أن تحقق هذا المخطوط وتخرجه للناس، لا بأس أن تقول يعني هب لي هذا المخطوط وهكذا. فإذا يجوز يعني الاستيهاب في مثل هذه الحالة. ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: اسقنا يا سهل. الحديث الذي بعده، طبعا الشاهد من هذه القصة ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم يعني اسقنا. وأما القصة التي قبلها فهي متعلقة بها، فبحجل هذا ذكرت يعني. الحديث الذي بعده حديث أنس قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. ما شاء الله، كان عنده قدح، كان يسقي في النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يسقي عسلا ونبيذا وماء ولبنا. فكان هذا القدح بعد ذلك عند من؟ عند أنس رضي الله عنه. عندك ذكر الإمام النووي في قوله: أعذتك مني، قال معناه تركتك. قال: وتركه صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها لأنها لم تعجبه، إما لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك. قال: وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحه. قال: وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعذوه، لأنها قالت أعوذ بالله منك. فإذا استعاذك إنسان بالله فيجب عليك إعاذته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعذوه. طبعا هذا حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر، وهو في الصحيح برقم 254 وفي الإرواء برقم 1617: من استعاذكم بالله فأعذوه. قال: فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعاذتها وتركها، طيب عندك ذكر الإمام النووي يعني شيئا، وطبعا هذا يكرره الإمام النووي في مواطن أخرى، وقد تعقبه الشيخ مشهور حفظه الله في هذه المواطن تعقبات على يعني أخطاء الإمام النووي في العقيدة في كتاب، في هذا الكتاب في شرح مسلم. قال الإمام النووي طبعا يعني سنذكر كلامه، قال هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه أو لبسه، صحيح هذا أو كان منه فيه سبب. قال وهذا نحو ما أجمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة. نقول هذا ليس من هذا الباب، لأن هذا صلاة الروضة لو كانت تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل إيش؟ في كل مكان فيها، وهذا ما حصل، وإنما يصلى في الروضة لأجل إخباره صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض إيش؟ روضة من رياض الجنة. فإذن هذه واحدة، فإذن هذا ما له علاقة بالتبرك. قال ودخول الغار الذي دخله صلى الله عليه وسلم، هذا ما له علاقة بالتبرك، بل هذا يعني دلل شيخ الإسلام ابن تيمية على المنع منه. تتبع آثار الأنبياء، تتبع آثار الأنبياء الأماكن والنزول فيها والصلاة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل الغار نزول عبادة، وإنما هذا لأنه أراد أن يخلو بنفسه وأن يعتزل قومه، فنزول الغار ليس نزول عبادة. ولذلك كان القول الفصل في هذا، وهذه قاعدة شريفة أكد عليها شيخ الإسلام، قال الاتباع أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، هذا هو الاتباع، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. يعني مثلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة، نزل في شعب، والشعب هو المكان الفرج بين الجبلين، وباء، نزل في مكان معين وباء. فالآن هل من الاتباع الآن أن نسأل عن هذا المكان ونحن راجعون من عرفات، ننزل في هذا المكان ونبول ونقول هذا اتباع وهذه سنة؟ أن تفعل مثل ما فعل، طيب على الوجه الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا المكان، هل نزله متقصدا للعبادة، متقصدا للنزول، ولا اتفاقا؟ اتفاقا، لأنه يحتاج إلى أن يبول. وأما أنت الآن عندما تنزله، أنت ما تنزل اتفاقا، أنت تنزله متقصبا، فإذا أنت مخالف له صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل اتفاقا وأنت نزل إيش؟ متقصبا. أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله. فإذا هذه قاعدة مهمة. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه كما رواه ابن وضاح بإسناد صحيح، أنه رضي الله عنه قطع الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان، هذه الشجرة الناس كانوا يتقصدونها ويصلون عندها، فأمر عمر رضي الله عنه بقطعه. وبعد ذلك أراد الناس أن ينزلوا في المكان، ضلوا عنها والحمد لله، ضلوا عن هذا المكان. فإذا التبرك بهذه المواضع لا بد أن تفعل على الوجه الذي فعل. مثلا الصلاة، الصلاة في مزدلفة، نعم. الصلاة في قباء، نعم، لأن هذا فيه قصد العباد. الصلاة في وادي العقيق، الصلاة في ذي الحليفة. إذا أنت سويت عمرة من جهة المدينة ونزلت في ذي الحليفة، يشرع لك أن تصلي ركعتين لأجل المكان، لأجل المكان. بخلاف لو كان ميقاتك مثلا السيل الكبير، قرن المنازل، فأنت تصلي في هذا المكان لا لأجل المكان، وإنما لأجل الإحرام، وإنما لأجل الإحرام. فإذا هذا شيء مهم. فإذا قول الإمام أنه هنا ودخول الغار الذي دخله وغير ذلك هذا غير صحيح. قال: ومن هذا إعطاؤه صلى الله عليه وآله وسلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، هذا صحيح. قال: وإعطاؤه صلى الله عليه وآله وسلم حقوه لتكفن فيه بنته. الحقو يعني الإزار الذي يربط عند الحقو، والحقو هو وسط الإنسان. قال: وجعله الجريدتين على القبرين. أيوة، جعله الجريدتين على القبرين. نقول هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرجو أن يخفف الله عز وجل عنهما ما لم ييبسا. فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا: الصلاة على القبر، الصلاة على القبر، يعني أنت إذا فاتك صلاة الجنازة فنحن نصلي على القبر كما تعرفون. لكن بعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صلى على قبر المرأة السوداء أو الرجل الأسود قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليها بصلاة عليهم. فقالوا هذا دليل على الخصوصية، ولكن الصواب أن هذا ليس خاصا، لأنه لو كان خاصا لصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم واصطف وراءه جماعة. فلو كان هذا خاصا لمنعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة، من الصلاة على القبر. قال: وجمعت بنت ملحان عرفه صلى الله عليه وآله وسلم. أم حرام بنت ملحان هذا جمعت عرقه. قال: وتمسحوا بوضوئه ودلكوا وجوههم بنخامته. قال: وأشبه هذا كثيرا. المهم أيها الإخوة، هذا الباب لا بد أن نقتصر فيه على ما ثبت وفي ضوء القاعدة التي ذكرناها، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. لا تقول: ابن عمر كان يفعل ويفعل ويفعل. نقول هذا ليس اتفاقا بين الصحابة. ابن عمر كان يفعل، وأبوه الذي هو أعلم منه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم قطع الشجرة. فلو كان هذا خيرا لترك عمر هذه الشجرة حتى يتبرك بها الناس، حتى يتبرك بها الناس. فإذا التبرك به صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا بأس به. يعني نحن الآن لو علمنا أن في متحف معين قالوا هذا الإناء الذي كان يشرف فيه عليه الصلاة والسلام، لا بأس، إنسان يروح يدفع وقل أعطوني هذا الإناء حتى أشرب فيه ورجع، أرجع لكم الإناء مرة ثانية لو يؤجرونه لا بأس. وأما الأماكن التي نزل فيها صلى الله عليه وآله وسلم فإذا في ضوء هذه القاعدة التي ذكرناها، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، فهذا هو محض الاتباع. الباب الذي بعده قال: باب جواز شرب اللبن. عجيب هذا الباب، باب جواز شرب اللبن، وهل هناك أحد منع من شرب اللبن؟ هذا أيها الإخوة حمكم، هذا باب عند الإمام البخاري في كتاب الأشربة برقم 12، باب برقم 12. قال: باب شرب اللبن. أيضا قال البخاري: وقول الله عز وجل: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يخرج من بين فرث ودم، يعني سبحان الله، شوف هذا الطعام الذي تأكله الداب، تأكله البقرة مثلا، يدخل في معدتها وينطبخ، بعدين يذهب إلى الأمعاء، فتبدأ الأمعاء تقسم وتصنف إلى 3 أقسام: جزء دم يمتص ويذهب في بدنها، وجزء فرث وهو الذي يخرج منها روثها، وجزء ثالث يتجه إلى مجرى اللبن. فهذا الطعام يعني يتجزأ إلى هذه الأجزاء 3، فإذا اللبن يخرج من بين فرث ودم، يعني هو أحد الأقسام 3، هذا معنى يخرج من بين فرث ودم، يعني هذا الطعام المطبوخ يتوزع هذه التوزيعات 3، فكأنه خارج من بينها وهو قسم منها. ثم ذكر الإمام البخاري في الباب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 أحاديث أيها الإخوة، 8 أحاديث في شرب اللبن. نذكر بهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري. الحديث الأول: ليلة الإسراء لما أوتي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وقدح خمر، وفي رواية أخرى أنه أوتي بثلاثة أقداح: قدح لبن وقدح عسل وقدح فيه خمر. هذا صحيح من حديث أنس، من حديث أنس، فإذا هذا فيه زيادة علم أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقداح، فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم، فقال له: اخترت الفطرة. ها؟ القدح عسل. حديث آخر: يوم عرفة لما شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم ولا مفطر، فأرسلت إلي أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب. حديث أبي حميد الساعد الذي أخذناه الآن، وفي أنه جاءه بقدح من لبن من النقيع، حديث آخر وسيذكره هنا أيضا: عند الهجرة لما هجر صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على راع، فحلب أبو بكر من غنم هذا الراعي. هذا كله أيضا دليل على هذا، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. يعني من أحسن الصدقات أنك تعير لإنسان شاة يحلبها في أول النهار وفي آخر النهار ثم يرجع لك الشاة مرة أخرى، هذا من أحسن الصدقات. وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دتما، ولذلك يستحب المضمضة من الإيش؟ من اللبن. فهذه الأحاديث كلها دل على ماذا؟ دل على شرب اللبن. فإذا كان كذلك فلماذا الإمام البخاري قال باب شرب اللبن؟ الجواب يأتي بعد الأذان. قال ابن المنير: أطال التفنن في هذه الترجمة، يعني البخاري أطال وذكر الأحاديث في هذه الترجمة باب شرب اللبن. قال: ليرد قول من زعم أن اللبن يسكر كثيره، فرد ذلك بالنصوص. فالإمام البخاري أطال في هذه الترجمة من أجل أن يرد قول من يقول إن اللبن يسكر كثيره. قال: وهو قول غير مستقيم، لأن اللبن لا يسكر بمجرده، وإنما يتفق فيه ذلك نادرا بصفة تحدث. فإذن هذا هو الأصل، فاللبن مهما بقي مدة فهو لا يسكر، حتى لو تخمر لا يسكر، لو تخمر يتحول إلى شيء آخر ويكون حلالا بخلاف النبي فإنه إذا طال فإنه يسكر. قال: وقال غيره، حافظ ابن حجر يقول وقال غيره، يعني غير ابن المنير: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكر. قال: وهذا ربما يقع نادرا إن ثبت وقوعه، ولا يلزم منه تأثيم شاربه إلا إن علم أن عقله يذهب به فشربه لذلك. فإذن حتى لو تغير فالإنسان إذا شربه لا يأثم، إلا لو كان عقله يتغير به، لكن لا يسمى هذا إسكار. قال: نعم قد يسكر، نعم قال نعم قد يقع السكر باللبن إذا جعل فيه ما يصير باختلاطه معه مسكرا فيحرم. فإذا ممكن، يعني يوضع مع اللبن شيء معين وهذه المادة التي وضعت معه تحوله إلى مسكر، فإذا هذا ممنوع. قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل هذا: قلت أخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن سيرين أنه سمع ابن عمر يسأل عن الأشربة فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا خمرا، حتى عد 5 أشربة لم أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. إذن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن أناس يتخذون من كذا وكذا خمرا حتى عد 5، قال: لم أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى أنبئت أنه بأرمينيا يصنع شراب من اللبن لا يلبث صاحبه أن يصرع. فإذا يصنع شراب من الإيش؟ من اللبن، يعني هم يضيفون إليه مادة أخرى. قال: واستدل بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغير ثم طال مكثه حتى زال التغير بنفسه ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك، فهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق به. فعلى كل حال نحن عندنا الحديث واضح، لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم خمر ولبن، خمر ولبن، فعلم أن هذا غير هذا، فعلم أن اللبن لا يمكن أن يكون خمر، اللبن لا يمكن أن يكون خمرا، لأن هذا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاختار اللبن. ثم ذكر الإمام مسلم في الباب حديث البراء عن أبي بكر. ولماذا قلنا البراء عن أبي بكر؟ يعني هل هو من مسند البراء بن عازب ولا من مسند أبي بكر؟ فنحن نقول هذا حديث البراء عن أبي بكر، لأن المزي ذكره في مسنديهما، ذكره في مسنديهما، في مسند أبي بكر وفي مسند البراء، وذكره يعني من طريقين، من طريق معاذ العنبري ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنه. قال الإمام حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال أبو بكر الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فحلبت له كسبة من لبن، حلبت له كسبة من لبن. والكسبة أيها الإخوة الشيء القليل يجمع بعضه إلى بعض، هذا معنى الكسبة، الكسبة الشيء القليل يجمع بعضه إلى بعض. قال فأتيته بها فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت. قال حدثنا محمد بن المثنى، طبعا الشاهد واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هذا اللبن. حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساخت فرسه، ساخت يدا فرسه إلى الركبتين، ساخت يدا فرسه إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى الركبتين. فإذا أين الركبتان من ذوات الأربع؟ ذوات الأربع حيوانات، أين الركبتين؟ في الأمام ولا في الخلف؟ في الأمام. فساخت يدا فرسه، فإذا الركبتين وين؟ في اليدين، ركبة البعير ركبة الفرس تكون في الإيش؟ في اليدين. والبعير عندما ينزل إنما ينزل على إيش؟ ينزل على الركبتين، ينزل على الركبتين. فأنت حتى تكون مخالفا له لا تنزل على الركبتين، فإذا تنزل أنت على اليدين، فالحكم معلق بالركبتين. البعير ينزل على الركبتين، أنت تخالف البعير فلا تنزل على الركبتين في صلاة، وإنما تنزل على اليدين. فقال ادعو الله لي ولا أضرك، قال فدعا الله. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمروا براع غنم. قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. سؤال الآن ذكره الإمام النووي، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شرب من هذا اللبن وهو لغيره؟ قال: فالجواب عنه من أوجه. أحدها أن هذا كان رجلا حربيا لا أمان له، أن هذا كان حربي لا أمان له، والحربي يجوز لك أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ ماله. يعني إذا كان بين المسلمين وبين بلد كافر حرب والحرب معلنة، فأنت تأخذ من أموالهم. قال: فيجوز الاستيلاء على ماله. قال: الثاني: يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكره. نعم، يحتمل أنه كان رجلا يدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكره شربه صلى الله عليه وآله وسلم من لبنه، يعني له دلال عليه. وإذا كان لك دلال على صاحبك فأنت تأخذ من ماله. الثالث: لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد، وهذا هو الصحيح. هذا الوجه الثالث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر، أن هذا مما يتسامح فيه، هذا مما يتسامح فيه. الرابع: أنه كان مضطرا. قال الحافظ ابن حجر: وأحسن الأجوبة أنه كان في عرفهم التسامح بذلك، أو كان صاحبها أذن للراعي. يعني ممكن يكون صاحب الغنم قال للراعي: إذا مر بك إنسان واحتاج يعني شربا فلا تمنعه. فإما أن يحمل هذا على التسامح أو على الإذن، أو على الإذن. وأما حديث أبي هريرة فيرويه يونس ومعقل، وهو معقل بن عبيد الله الجزري، كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب، واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا أبو صفوان قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: قال ابن المسيب قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء، وإلياء هي بيت المقدس، بقدحين. تقول في البخاري، في البخاري برقم 5610 بثلاثة أقداح: لبن وعسل وخمر، لبن وعسل وخمر. هذا في حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر: والزيادة من الحافظ مقبولة، وذكر إناءين لا ينفي الثالث، لا ينفي الثالث. فإذا المشهور أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه إناءان، فإذا نقول بعد معرفة هذه الرواية يعني لا بأس أن يعرض عليه يعني ثلاثة أقداح، ويكون الراوي الآخر اقتصر على قدحين، بقدحين من خمر ولبن. فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، الذي هداك للفطرة. ولذلك اللبن في المنام يعني يفسر بماذا؟ يفسر بالفطرة. مثلا أنت رأيت في المنام أنك تعطي إنسان معين يعني إناء فيه لبن، فهذا معناه أن هذا الإنسان على الخير وعلى الفطرة وعلى السنة. فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله يعني بمثل الحديث الماضي ولم يذكر بإلياء ولم يذكر بإلياء. قال الإمام النووي فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها فلله الحمد والمنة فلله الحمد والمنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تملون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.